كيف نعيد إنتاج كون كوننا فيه إنسان هزمناه روحيا، جوفناه عقليا، جوفناه إنسانيا؟ كلما يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية، عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير أسس اللي بتنتج تعيد إنتاج حياته، نلاقي إنه أمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ. والخدمة القرض وإنتاج الديون الدولة هو عامل إيجابي طالما كان عامل اجتماعي وإنتاجي، ليس عامل خاص كما عندنا في الدول العربية، لأنه هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم، لكن مجرد ما تفتح سوق التجارة وسوق النقد وأنت صناعاتك ضعيفة بمقارنة غيرها يقضى علينا، وهذا ما جرى.
أهلا بكم إلى الجزء الثالث من هذا البودكاست، وهو عبارة عن حوار مع المفكر الاقتصادي علي القادري، الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالشرق الأوسط والعالم الثالث. في هذا الجزء سيتناول الحوار مرحلة بروز الثنائية القطبية عقب الحرب الكونية الثانية، ممثلة بالرأسمالية الغربية بزعامة الولايات المتحدة من جهة، والاشتراكية التي حمل لواءها الاتحاد السوفيتي من جهة ثانية. كما سيتطرق إلى أثر تلك المرحلة على تركيبة وأوضاع اقتصادات عالمنا العربي ودول العالم الثالث عموماً، وما تلاها لاحقاً عندما تفرد الغربي بالهيمنة على العالم عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، ثم ظهور الصين أخيراً كقوة اقتصادية جبارة بدأت في خلخلة موازين القوى الراهنة، وبما قد يتيح نافذة لتغيير هذه الموازين يصب في صالح الشعوب التي أرهقتها التبعية للغرب الرأسمالي، وبما أفقدها القدرة على إعادة بناء مستقبلها وفقاً لأسس سيادية. أفرزت الحرب العالمية الثانية ثنائية قطبية تمثلت في الولايات المتحدة التي هيمنت على فضاء الرأسمالية، والاتحاد السوفيتي الذي رفع علم الاشتراكية، لكن التجربة السوفيتية لم تلبث أن انهارت لعوامل بعضها تأسس حتى قبل قيام الاتحاد، ما أخلى الساحة لاحقاً للرأسمالية فتفردت بالعالم وعملت على إعادة صياغته وفقاً لمصالحها.
لما أمريكا خرجت من الحرب العالمية الثانية أكبر قوة اقتصادية في العالم، فمن الطبيعي أن يعني أن يكون التحول، ويقال أن ستالين يعني كانت الصورة واضحة له ومات مكتئبا يعني إلى حد كبير، مقتنع أنه ممكن كان أن يدمر بقنبلة نووية قبل ما يسقط الاتحاد السوفيتي إلى حد يعني. فطبعا في دراسات بتحكي عن هالشيء. إذا افترضنا نحن مثلا بلد صغير مثل يعني بنن ولا توغو ولا شيء، وعطيناها حرية الاستقلالية الكاملة إنه تعمل، هي بتنطلق من نقطة ما تحت الصفر تنمويا، يعني لحتى توصل لنقطة الصفر بدها سنين ضوئية مثلا من غير مساعدة، والمساعدة ضرورية، وليست مساعدة وليست هي شفقة، إنما حق للإنسان بوجوده الاجتماعي، ويجب دائما التركيز على مسألة الحقوق، لأن الإنتاجية اجتماعية وليست فردية، ليس وجود للفرد لكي تكون الاجتماعية فردية أساسا.
ربما أن أهم الأدوات التي استخدمتها الرأسمالية لتكريس أيديولوجيتها وتعزيز سطوتها هي المفاهيم التي عملت على نشرها وفرضها في العالم، كالسوق الحرة والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تقدم دائما صورة الرفاه ومستوى المعيشة اللذين يتمتع بها مواطنوها كمثال على نجاح نموذجها. وبالفعل أفلحت في إقناع الدول بأن لا سبيل للنجاح في عملية التنمية وإعادة بناء ذاتها سوى عبر التبعية والانسياق لتلك الأيديولوجية.
فأنا أظن أنه إعادة بناء أي دولة بمعزل عن تغيير كوني في الأيديولوجية السائدة، يعني في المفاهيم، يعني الحكم الرشيد الديمقراطية مش عارف شو وفساد وهيك وفساد الشخص، والفرد هو بيكون الانتاجية، وهيدا شاطر وهيدا مش شاطر، وهيدي مرة إذا بدها تكون زوجت وبدها تقعد بالبيت لتربي الأطفال ما إلها حق في الدخل لأنه غير منتجة بالقيمة السعرية وهيك بكل فيجب قلب كل هذه المفاهيم اللي هي أساس العلاقة الاجتماعية، هي مفاهيم بالأخير، يعني مفاهيم تطبق. تركيب الفئة، تركيب المفهوم كفئة له علاقة في التجربة وإعادة صياغة الفئة من خلال التجربة لأجل قلب الواقع. هذه أمور لازم تكون بديهية طبعا، بس لكن تبسيط يعني الأيديولوجية السائدة دائما تبسط تعطي نصف الحقيقة. نحن لم ننجح لأننا لم نتبع حرفيا اقتصاد السوق المحرر، لو اتبعناه لكنا نجحنا. حكي سخيف يعني، ما حدا في يتبع اقتصاد سوق مجرد بالمطلق لأنه هذا غير موجود. حتى أمريكا يعني فيها ضمان اجتماعي وضمان شيخوخة وضمان صحي، وكل ما هو ناجس أو ناجح في الاقتصاد الأمريكي هو نوع من الاشتراكية. يعني لو ما يعني إذا نظرنا إلى المجتمعات الأوروبية الأنجح، ألا وهي المجتمعات الشمالية هذه، ما هو ناجح فيها وسبب نجاحها وسبب ديناميكيتها هي التركيبة العمالية الاجتماعية التي تراعي مشاعر وحاجات الناس وإلى ما هنالك وإنسانية الإنسان. يعني فرغم ارتباط الوثيق في التركيبة الأمنية الإمبريالية، وهذه ليست نتاجها إنما هذا ريع إمبريالي في الأخير، كل ما هو مكون في الغرب وتكوين الأجور في الغرب هو الريع الإمبريالي لـ500 سنة من الاضطهاد الرأسمالي للإنسانية.
بالفعل لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن ثراء الرأسمالية الأمريكية الأوروبية قد انبنى في جزء كبير منه على استعمار واستغلال مقدرات الشعوب العالم الثالث، وبمعنى أن الصورة الجميلة التي تحرص هذه الدول أن تبدو عليها تخفي وراءها في الحقيقة قبحاً لا تريد أن يتذكره أو يراه الآخرون.
فيجب رؤية الحقائق على ما هي. يعني ليس الكوخ في أفريقيا هو القبيح، وليست الملاريا في أفريقيا هي القبيحة. القبيح هي مبنى وزارة الحرب في لندن، هذا أقبح ما في الأرض، ومتحف لندن المليء بجماجم السكان الأصليين من أستراليا، لأنهم كانوا يظنون أنه من صغر جماجمهم هم أقل ذكاء من الإنسان الأبيض. إن هذا الفكر المستمر، هذا الفكر العقيم القبيح، نتاج لمنظومة ثقافية هي بحد ذاتها الثراء الغربي. لما نحكي عن الثراء الغربي لا نتكلم عن أنهم عندهم ملايين الدولارات ومليارات الدولارات، وهم يعني يشكلون نصف الداخل الناتج القومي الإجمالي الكوني وإلى ما هنالك. هذا ليس الثراء الحقيقي. الثراء الحقيقي هي سلطتهم، السلطة الفكرية التي يمارسونها في تغييب القبيح والجميل في صيرورة العلاقة الرأسمالية. يعني يجب رؤية الأمور على حقيقتها، هذا هو، وهذه يعني القيمة المضافة التاريخية. شوي 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 عملوا مصاري وعملوا أفكار، ومثل ما عملوا مصاري وكدسوا مصاري كذلك كدسوا أفكار وأفكار، يعني غسلت رؤوس العالم. اقتصاد سوق بدنا نحرره، ما هي مش موجودة وين ما كان أساسا، مستحيل. الأقصويات بداية نهاية وسط نقطة على السطر، هذه أشياء تحليلية منطقية غير موجودة.
قد لا تكون الصورة قاتمة تماما، فخلال السنوات الأخيرة بدأت أنظار كثير من الدول تتجه بتفاؤل إلى الصين، القوة الاقتصادية الصاعدة باعتبارها المرشحة لكسر الأحادية القطبية، وبما يتيح هامشا للشعوب المسحوقة من أجل إعادة بناء اقتصاداتها على أسس سيادية وخارج نطاق التبعية المفروضة عليها قصرا للاقتصادات الأمريكية والأوروبية. هذا الأمر أدركته الرأسمالية الغربية مبكرا، وهي بالتالي ترى التجربة الصينية ذات الطابع الاشتراكي بمثابة تهديد وجودي. وعملياً هناك الآن حرب باردة يجري شنها ضد الصين للقضاء عليها أو تحجيمها على الأقل.
فعملية تبسيط الإنسان يعني أنه والله كل شيء بينفهم بطريقة بسيطة يعني هي الديماغوجيا تبع الفاشي، أنه خذ نص الحقيقة ونص الحقيقة كذب دائماً. فيجب يعني من دون إطالة يجب إعادة النظر في تركيب المفاهيم. والآن يعني عندنا فرصة، الإنسان لدى الإنسانية مع صعود الصين، بغض النظر يعني تأكيد يعني الصين 80% من الاقتصاد الصيني مملوك للدولة ويعتبر اقتصاد اشتراكي، وعندها كمان الصين سبب نجاحها هو ضبط حساب رأس المال، هذه الكل بيحكوها يعني، ومسألة دائما يعني لما بروكينغز ويطالبوا دائما بفتح حساب رأس المال في الصين كي تسرب الموارد كي يختزل البلد إلى 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 هيكل عظمي ويتفكك. إذن المقصود من هذا أن افتح رؤوس الأموال، فالمستثمرين الممولين الكبار سيهربون إلى الدولار مثلا، وبعدها من يتحلل الاقتصاد. المقصود هو التدمير من خلال، لذلك بروكينغز ومعظم السينك تانكس الأمريكية تطالب دائما ارفع حساب رأس المال مثلا. وسبب نجاح الصين هو الضبط التقييد حساب رأس المال. نحن أمام فرصة تاريخية بأن الصين نصف يعني سدس الكون، كون قائم في قارة قائمة في ذاتها وإنتاجيتها عالية جدا، وهلأ تقنيا صارت في يعني سباقة إلى حد كبير، وهي تمتلك الدورة السلعية النفعية، يعني هي التي تعيد إنتاج الإنسان كونيا حقيقيا، يعني هي اللي بتعطي الطعام والشراب والمكنة ولما هنالك. فالصين تمتلك الدورة النفعية، دورة السلعة النفطية تقريبا بالعالم كله، لأنه هي المنتج الرئيسي بالعالم، ولا تتحكم الآن بالدورة النقدية التي يعني لا تنقد دورتها السلعية بنقدها. وهذه مشكلة لكنها تتطور مع الزمن. نحن نعلم أن الصين لديها أكبر مخزون ذهب في العالم، وكان عندها ما هو موازي للسويفت، ما هو موازي للبنك الدولي، وعندها الشانغهاي كوربوريشن اللي يعني نوع من المنظومة الرأسمالية الاشتراكية الممتدة في من آسيا الوسطى إلى أوروبا.
انتهجت الصين اقتصادا مختلطا يمزج بين عناصر من الاشتراكية والرأسمالية ونسب أملتها خصوصيتها وظروفها الذاتية، وكذلك ضرورات عملية التنمية الممتدة التي قامت بها منذ الثورة الشيوعية وأحرزت نجاحا مذهلا، وكانت بهذه الصورة برهانا حيا على أنه ليس في الاقتصاد اشتراكية مطلقة أو رأسمالية مطلقة كما هو متصور.
يعني الصين الآن في حيز تمكين نفسها من من أن تتحكم بالدورة النقدية. يعني يجب علينا أن نعيد التقييم بمجرد ما قوية الصين. طبعا هلأ العالم كله صارت عارفين أن الصين أنه صارت قوية جدا، يعني ما عاد في أمريكا رح تسقط الغشوة على عيون العالم شوي شوي. هلأ في فرصة تاريخية، أنا هون متفائل جدا، يعني مش لازم دائما أكون متشائم. في فرصة تاريخية أنه شعوب العالم الثالث اللي همشت اللي زيلت اللي كذا، أنه تعيد هلأ بناء تصورها للتحول، لأنه المشكلة في تصور التحول، في المفاهيم، في بناء تركيبة المفاهيم، وفي هذا أنه نخلي الإنسان مش بسيط، الأمور مش والله إذا صرنا اشتراكية كلنا رح ناخد ناكل نفس الأكل ونلبس نفس اللبس، وهذا مش حكي. يعني أساسا لا فيش اشتراكية هيك، وإذا صرنا رأسمالية كلنا بنصير نبيع ونشتري وتجار ومنتجين، وهذا مش حكي. عموما الواقع هو عملية تحول ضمن هذه الأقصويات التي لا تتحقق، الأقصى لا يتحقق، حد الأقصى لأنه حق تجريدي، الأقصى تجريدي أو أقصى ميتافيزيقي غير موجود، يعني نحن نضعه فقط للتوضيح وليس إلا. وكل يعني بمجرد ما هذا أخذ يعني صدقت العالم أنه والله الحد الأقصى موجود، يعني تصورته أنه موجود أكلنا الهوى، يعني العالم مهبلي على الآخر. هلا ملت فصل واحد بكتاب الأخير الحزام الواقع عن صعود الصين وأزمة التنمية في العالم، لأنه يعني دائما العالم مأزوم تنمويا. بس من قراءاتي طبعا في تطور مطرد، يعني هلا مثلا الصين تنتج 3 ملايين مهندس سنويا، تنتج اكثر اوراق ابحاث سنويا في العالم، يعني لديها اكبر 5 مصارف في العالم، يعني اكبر 5 شركات في العالم كلها صينيه بتطلع بالاخر، يعني فتحول الكون، يعني فعليا تحول الكون. يعني
قد يبالغ البعض بقوه الاقتصاد الصيني حاليا في موازاه نظيره الامريكي، فيما يصرف اخرون في الحط والتقليل من شانه، ويعطون انطباعا عنه بأنه طفرة لن تلبث أن تخبو أمام جبروت اقتصاد الولايات المتحدة الذي يتمتع بالديمومة لاتباعه النهج الليبرالي الرأسمالي. ونجد كثيرا من الأبحاث والدراسات المتضادة في هذا الشأن، حتى أصبح إدراك الواقع صعبا بعض الشيء.
كيف ممكن انك تستدرك هذا الشيء؟ مش من الابحاث الاكاديميه، لان الابحاث الاكاديميه تكذب، بدك تروح على مكاتب التجاريه ومكاتب مداوله السندات وراس المال وكذا، والمضاربه على البورصات والهنيك. هؤلاء هم نوع من بيعطوك الضوء، يلقوا الضوء على قديش امان السوق النقدي والسوق التجاري للاستثمار في الصين، وقديش حجمه وكم هو حجمه. ومن هون ممكن أن يعني ترى بسهولة أنه صار ضخم إلى حد كبير، يعني هي تقريبا ميزان الكون الكوني صار. هلا بالنسبة للتطور التقني، في تطور تقني عالي جدا، ما بعرف إذا يعني في بعض المجالات هم مسبقين على أمريكا. صاروا مثلا صاروا يعملوا، دخلوا بمجرد ما دخلوا بالقصة الهندسة الطبية، صار في نوع من القرنيات البشرية التي تدخل، ما عاد الجراحة بدها قرنية. يعني في أشياء تطور خيالي. الشيء المليح اللي اخترعوه هو السوبر سونيك مثلا، لأنه كانوا الأمريكان في دراسة تقول أنه كان عندنا فرصة سانحة أنه نضرب الصين نوويا، نقتل بس 2 أو 3 ملايين صيني، بس مندمر مراكز إطلاق الصواريخ الصينية. عدة دراسات بتحكي عن هالفرصة النووية، يعني قبل ما الصين تستبق بال5 سنوات القادمة وتصير قادرة على إطلاق صواريخ علينا بسرعة.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البودكاست الذي نحاور فيه المفكر الاقتصادي علي القادري، على أمل اللقاء بكم في الجزء التالي، والذي سيتناول الأسئلة والهواجس المتشبعة التي تنطوي عليها احتمالات التغيير في موازين القوى لصالح الصين. فهل سيصب التغيير في مصلحة دول العالم الثالث التي فقدت القدرة على إعادة بناء نفسها كنتيجة لتبعيتها إلى الرأسمالية الغربية، أم أن الأمر لن يعدو في واقعه أفولاً لقوى عظمى في مقابل بروز قوى عظمى أخرى بديلة لن تلبث أن تعيد إنتاج الأساليب السابقة في فرض الهيمنة لاستغلال الشعوب ومقدراتها ومواردها، كما سيعرج الحوار على المخاوف حيال مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا ما سعت الدول الثالثية إلى محاكاة التجربة الناجحة للقوة الجديدة بنموذجها الشيوعي والذي له مفهومه الخاص لتطبيق الديمقراطية، وأيضا احتمالات تحول المواجهة الاقتصادية إلى صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة والصين، وبما قد يؤدي إلى نتائج مدمرة لن تكون دول العالم الثالث في منأى عنها، بل ربما تكون الأشد تأثراً بها. طبتم أوقاتاً وإلى ذلك الحين.